بسم الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: الركن الثاني في الطهارة المائية. لما انتهى المصنف من تقسيم الماء وذكر احكام المياه، تطرق الان الى التطهير بالماء، فذكر اولا، تكلم هو سابقا عن التطهير من الخبث مثلا ولو بنحو الاجمالي، هنا تطرق الى التطهير من الحدث، فذكر الوضوء والغسل. وسابقا ذكرت ان معنى الطهاره بالاصطلاح الشرعي هي خصوص التطهير من الحدث، اما التطهير من الخبث لم يكن معنى شرعيا جديدا، باعتبار ان الطهاره لغه هي النظافه والنزاهه، والتطهير من الخبث هو ايضا نظافه النزاهه ونزاهه، فمن هنا يكون التطهير من الخبث مطابق للمعنى اللغوي. المعنى الشرعي أضاف إليه شيء جديد، هو أن يكون طهارة من دنس خاص والمشروب من نية، لهذا يكون الطهارة إصطلاح شرعي خصوص الوضوء والغسل. أما الطهارة من الخبث هي طهارة لكن معناها اللغوي الواسع الذي يكون أعم من المعنى الشرعي. قال: وهي وضوء وغسل. هذا الجامع في الطهارة من الحدث أنها وضوء وغسل، كلاهما مشروط بالنية، لكن هذا وضوء وهو غسل للوجه وغسل لليدين ومسح للرأس والقدمين، أما الغسل فهو غسل تمام البدن على تفاصيل سيأتي. قال: وفي الوضوء فصول. بدأ به الوضوء. الوضوء بالضم من الوضاء بمعنى النظافة والنظارة، وبالفتح عندما يعني فرق بين وضوء ووضوء. نعم نعم. فالوضوء بالضم اللي هو المصدر، هذا هو يراد به الوضاء والنظافة، أما اسم المصدر نعم يعني نتيجة الحدث أو ما نعم بالعكس، بالضم هو اسم المصدر، أما وضوء فهو المصدر وهو الماء المستعمل في الوضوء، يعني ماء الوضوء يطلق بالفتح على ماء الوضوء. نعم. فهناك فرق بين الوضوء بالضم ووضوء بالفتح. الوضوء بالفتح، الوضوء بالفتح هو الماء المستعمل في الوضوء، يعني نتيجة الوضوء ما ينتج من الوضوء، ينتج من هناك ماء مثلا خرج وقال هذا وضوء، ماشي هذا وضوء فلان، يعني شنو يعني هذا ماءه، ماء الماء الذي استعمله في الوضوء. اما وضوء لا، نفس الفعل، نفس الافعال يعبر عنها بالوضوء بالضم. قال الاول يعني الفصول، ولكن انها فصول. فقال الاول يعني الفصل الاول: في الاحداث الموجبة للوضوء، وهي ستة. فعلنا وقال هنتكلم بالضم بالوضوء يعني بنفس الافعال، باعتبار ان كلامنا في الافعال لا في نتيجة الافعال والغسل والوصالة او الماء الناتج، يعني بالمصدر. نعم انقلنا عنه المصدر. قال الاحداث الموجبة للوضوء، هذا بدأ بها. لماذا؟ لأنه قبل أن نبدأ بعملية التوضيء نسأل ما هو الذي سبب التوضيء أصلا. الوضوء في نفسه لا يكون يعني واجبا، إنما يوجب الوضوء في نفسه مستحب، إنما يجب وجود سبب له، هذا السبب هو يسمح وجوب الوضوء. فلا بد أن يكون هناك سبب، هناك صلاة، صلاة واجبة، الصلاة تريد وضوء. زين، أنا لماذا أصلا أتوضأ؟ إذا كنت متوضئا سابقا، ما الذي ينقض وضوئي؟ ما الذي يسبب وضوئي؟ ما الذي يوجب الوضوء؟ ما هو الذي ينقض طهارة السابقة؟ هذا يعبر عنه فذكر هذا البحث حتى يبين أنه هناك أول شيء ذلك السبب لنفس الوضوء، وبعد ذلك إذا حدث السبب ندخل في نفس الوضوء ونفس عملية التوضيء. فعبر بالأحداث الموجبة للوضوء، وهي تعبر أيضا بتعبير آخر بأسباب الوضوء، يعني تكون سببا في الوضوء، يعبر عنها بأنها موجبات الوضوء لأنها توجبه وترتب عليها وجب الوضوء، ويعبر عنها أيضا بنواقض الوضوء لأنها تنقض الطهارة السابقة. زين، فقال وهي ستة. نعم، طبعا المراد بتعداد الستة خصوص ما يوجب الوضوء فقط، لأن هناك ما عندنا ما يوجب الوضوء وما يوجب الغسل. طبعا الجنابة مثلا، الجنابة إذا وقعت بلا إشكال إنها تنتقض بها الطهارة، فمن جهة أنها ناقض الطهارة هي الجنابة أيضا ناقض الطهارة حتى للوضوء. نعم، فالمفروض على هذا الكلام أن المفروض تذكر الجنابة ويذكر النفاس ويذكر الدح، وبعبارة عام كل ما ينقض الطهارة، كل ما يوجب الحدث الأكبر هو يوجب الحدث الأصغر. فالمفروض المفروض ما تكون ستة، هو ما ذكر كل الأقسام، ذكر ستة، لكن نسبح هذا الكلام بأن نقول أن المصنف في مقام بيان ما يوجب الوضوء بالخصوص. هالشيء يعني هذا نظرة، مو ناظر إلى كل ما يوجب الوضوء بالجملة، إنما ناظر إلى ما يوجب الوضوء في الجملة، يعني بخصوص الوضوء فقط، وليس مراده موجبات الوضوء بالجملة وكل ما يوجبه حتى وإن وجب لحظة الغسل. فألا فهي أكثر من ستة وأكثر من هذه المذكورات. ولهذا المصنف من هنا يندفع إشكال، لماذا لم يذكر الاستحاضة المتوسطة؟ لماذا لم يذكر كثير؟ لماذا لم يذكر تفاصيل أخرى؟ باعتبار أنها هاتيك الأمور توجب الوضوء والغسل، ونحن فرض كلامنا ما يوجب الوضوء بالخصوص. واضح؟ فتغاضى عن باقي الأقسام وإن لم يذكرها في صراحة.
قسم المطهرات ذكر أنها سبعة، وقسم الآخر من ضمن المصنف
سبع يا هذي ذي يعني مثلا خروج البول والغاز والريح
حدث، يعني
وبعد شنو
يعتبر السابع هو الحدث الذي ينقض الوضوء.
نعم، أي كان المفروض أنه وضحت الفكرة. قال وهي ستة: خروج البول والغائط والريح من الموضع المحتاج. فتلاحظ عبر بالخروج، يعني مو البول هو حدث ولا الغائط حدث ولا الريح حدث، أصلا الريح ليست نجاسة يعني في نفسها، إنما الذي يكون مسبب لنقض الطهارة وموجب للطهارة وسبب للطهارة هو نفس حالة الخروج.
نعم،
واضح.
نعم،
فخروج هذه الأمور هو الموجب لنقض الطهارة في السابق. الخروج يعني الإنسان عندما يخرج منهم أحد هذه الأمور الثلاثة، ها، يقال هو في حالة حدث أصغر.
نعم،
ولا يتوهم كما يعني بعض البسطاء يقول يعني الريح نجسة. نعم، لم يقل أن هذه الأمور نجسة أو فاضلة، هو لم يقل نفس هذه الأعيان هي نجسة، وإلا سيأتي نقول النوم ناقص، مو معنى النوم نجس ولا يعني أن الريح نجس، إنما مراد مرور الإنسان بحالة معنوية معينة، وهي أنه يخرج منها من النوم جبد أنه قرج منه هو مر بحالة يعبر عنها بحالة الحدث، نظير إلى نار هو بحالة النوم وبحالة يعبر عنها بالشبع حالة حدث أصغر. واضح؟ لهذا عبر بخروج البول، وإلا البول هو حدث له خبث، البول كعين خبث والغائط كعين خبث. واضح؟ إذا لامست البول أنت محدث لو أصيب بخبث، لامست البول أصيب بخبث إذا لامسته، لكن إذا الشخص نفسه تبول نقول إذا تبول نفسه خرج منه بول هو محدث بول. واضح؟ المهم يعني يحدث توهم. قال من الموضع المعتاد، يعني من مواضعه المعلومة والمعروفة عرفا، البول يخرج من موضع معروف والغائط والريح كذلك، فهذه من مواضعها المعتادة. فكون إذا خرج من مواضعه المعتاد، الموضوع المعتاد هو يكون بلا إشكال يكون ناقص للطهارة. قال ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قول، والأشبه أنه لا ينقض. هنا كلام، أولا خص الكلام على ما خرج من دون المعدة، يعني عندنا إيه؟ يعني عندنا ما تحت المعدة وعندنا ما فوق المعدة. ما فوق المعدة يعني المريء وما شاكل، يعني من الفم إلى المعدة. لو فرض ما خرج نصف فتحة وقود الطعام من الفم إلى المعدة الصدر، المهم من الفم إلى المعدة عندنا هاي المسافة، افترض فتحة من شنو خرج الطعام وما حشان، لم يذكر هذا الفرض، هو يذكر على الفرض شنو؟ على الوقت لا، من بعد المعدة، من المعدة جو واسفل معدة والأمعاء وما شاكل. لاحظ أنه ذكر هذا الأمر بخصوص. لماذا؟ لأنه لو خرج الطعام مما فوق المعدة لا يصدق عليه غائط، احنا فرض كلام عشاء الغائط،
واجب؟ لا.
أو على البول أو على البول والغائط وهذه الأمور تصدق على ما خرج من تحت المعدة باعتبار المعدة تقوم بعملية الهضم وكذا تحول الطعام من هيئة معينة إلى هيئة أخرى فيصدق من المعدة وأسفل يصدق من خارج الغائط. أما الغائط لا يصدق على ما خرج من معدة فوق. شو يصدق عليه شيء؟ طعام. هنا نقول تقيئ ايه ما نقول تغوط اللي يخرج السم هذا الغالب اللي يقيئ يخرج الطعام من هذه المنطقة فيقال تقيئ فهذا يصدق عليه القيئ او يصدق عليه السماس اللي يسميه طعام لكن لا يسمى غائط لا يصدق انه غائط اذا فالكلام فيما لو يعني كان تحت المعدة من المعدة فالاسفل فاذا خرج الغائط بشوف صدق غائط بعد اذا خرج الغائط من غير القبر والدبر
لا عفوا ولو خرج الغائط من دون المعدة
معناته غير مضر من القبر والدبر بعد بحث آخر هو قال إذا من القبر والدبر هذا آخر لأن إذا لازم نفترض إنه كلامه واحد في غير القبر والدبر
نعم
فنسأل هو قاعد يفترض من غير القبر والدبر مع انسدادهما
نعم
أم مع عدم انسدادهما ما هم أهم لازم إحنا قبل إحنا خلنا نفهم شيء هو إيش على موضوع أول شيء قسمنا قلنا إنه ما إيش على ما فوق المعدة إيش على ما تحت المعدة وحتى تحت المعدة طالما الشخص عنده فتحة من تحت المعدة خرج منه الغائط مثلاً هم
من إيش الحادث
أو عملية أو ما شاء الله مرض
عملية هذا راح ينطبق عليه كم مرة بس أنت هاي عملية بكل اجتماع
عبره مش ينطبق عليه يقول
هذا قضية ينطبق عليه مخرج لأن ذاك راح يسد المخرج
هو هذا كلام أول شيء نوجه الكلام ونشوف إنه كلامه هو على انسداد الموضع المعتاد مع عدم انسداد الموضع المعتاد الصحيح أن كلامه أصل فرضة قبل أن أدخل التفاصيل أصل فرضة أنه مع عدم انسداد الموضع المعتاد يعني الموضع المعتاد يمكن أن يخرج من الغائط بصورة طبيعية ولا مشكلة ومع هذا أكو موضع أخر هم قاعد يخرج من الغائط هذا هو كلامه مو كلامه عن حالة اللي تذكره أنت أن الموضع المعتاد قام يقدر يستعمله لمانع نعمل شنو لا مو كلام أن مع انسداد الموضع المعتاد وإذا خرج الغائط من غيره فهو ناقض بلا إشكال يعني المشكلة مو هاي في قول نقض في قول والأشبه أنه لا يرقو وهذه التفاصيل إنما تشمل في حالة ماذا؟ حالة أولا أن يكون الخاتم من تحت المعدة ثانيا أن يكون الموضع الموضع المقصود اللي هو القبول والدبر فيه مو مسدودات لا يكون هناك يعني يتمكن المكلف من استعمال لهما أعيد يتمكن المكلف من أن يتبول في الموضع من الموضع المعتاد أو يتبول من الموضع المعتاد لكن مع هذا صارت عنده مشكلة خرج الغائط من الموضع المعتاد مع عدم انسداد الموضع هذا هو الخطأ يقول في الحالة ناس يقولون يقول كذا وأشبه كذا أما نسترد لا شيخنا لعبنا من هذا الفرض البعيد نمشي على فرض معقول اللي هو تذكرون اسم عملية وكذا لو فرضنا سد الموضع المعتاد قالوا له انت امعاء كذا راح نضطر يعني نسد الموضع ونفتح لك فتحه اخرى لانه الامعاء ايش التفاصيل تعرفوا عرفنا منا فيها فهنا لا الشيخ ما يتناول الحاله هذه ناقض بلا اشكال هذا من هنا قول طهاره بلا اشكال لا قول ولا اشكال ولا
لانه
يصدق عطيه واضح شلون انما الكلام وين الكلام ما لو لم ينسد الموضع المعتاد هذا السر شو بيصدق إذا لم ينسد الموضع المعتاد ذات موضع لخروج الغائط وهذا موضع لخروج الغائط يقدر يستعمل ذاك ووضع هذا خرج الغائط من هنا هل هذا ناقض أيضا ثبات أم لا هذا الذي قال نقض في قول والأشبه أنه لا ينقض المصنف يقول هناك قول أنه يقول أنه نقض باعتبار أن العبرة بالخارج وليست العبرة بالمخرج فما دام الخارج يصدق عليه غائط من اين ما خرج هو ناقض وهذا قول يقول بش. لكن الاشبه طبعا تعديل الاشبه يعني الاوثق بقواعد الطائفه والاوثق بالرجوع للعمومات والرجوع للاطلاقات هذا يعبر عنه يكرر المصنف هو الاشبه عباره القدماء الاشبه يعني الاوثق بقواعد الطائفه هناك قواعد اجماليه اسست عند الطائفة وأصبحت متعارفة للطائفة فكل ما وافق هذه القواعد العامة في الطائفة يعبر عنها بالأشبه من ضمنها مثلا الرجوع للعمومات الرجوع للعمومات هذا من 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 أساسيات الطائفة يعني مثلا انت كل ما تشوف في مورد عندك عام تقول العام أحل لكم صيد البر والطعام
مثل السآل مثلا او قاعد
لا عم هي يعني شوف ناس تحبهم عام غير مخصص
نعم.
مثلا شكيت انه هاي تجارة حرام لو محرم او مثلا يجي الى الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم هذا عام ما قال لك التجارة اللي هي فلانية هذا حكي عام او هو بالعقود هذا في عموم كذا كل كذا كذا كل ما انطاهر هذا عام هناك ويعبر عنه بالمطلق وتفريق بينهما في محل اخر لكن كلامه هذا انه مثلا اشبه بمعنى انه الرجوع الى قواعد الطائفة او الاوفق بقواعد الطائفة المصنف جعل ملاك النقض بالخارج نعم لكن مع الاعتياد فمتى صدق انه موضع معتاد لخروج الغائط مثلا فهو شنو فهو ناقض فلو خرج حينئذ النقض لهذا قال هذا خرج الغائط من موضع مما دون المعدة مع عدم انسداد الموضع الاصلي ومع هذا قول يقول ما نقضت في قول يقول لك انا اقول انه لا ينقض ليش لان العبره بمن العبره لعله في المخرج من جهه والعبره باعتياد الخروج من مخرجه وين معتاد هذا اذا لم ينسد الموضع الاصلي مولانا اذا لم ينسد الموضع الاصلي وسئل قال لك هو منين تعود خروج تعود خروج الغائط فتحه المخرج طبعا من الموضع الاصلي يا هو خرج منه الغائط من بطنه مره مرتين لا احنا العبره بمن باعتياد الخروج
نعم
مو العبره بالخارج
نعم
فرقت بين الخارج والمخرج الخارج هو ليس الغائط
نعم
المخرج هو لا موضع الخروج
نعم
احنا بحثنا وين بحثنا في الحدث والحدث قلنا قبل قليل
هذا
قلنا الحدث العبرة فيه بالخروج لو بالخارج
بالخروج
مفروض انه لا يخرج لهذا قلنا خروج الغائط
يعني حال الخروج
لا فاذا اذا خرج الغائط من موضع من الموضع المعتاد ناقض اما من غير الموضع المعتاد المصنف يقول لا ينقض لانه لم يتعود خروجه من هناك نشوف انه يصدق عليه حدث خروج الغائط ام لا في الاصل عدم
الصدق العرفي انه هل هذا هو
اي صدق ام لم
يصدق يقال انه عندما يقول المصنف قول يقصد بقيل يعني يقول هو قول ضعيف ليس يعني لم يجد عليه المصنف هو نفس المصنف لم يجد له دليل
نعم اي احسن من في قيل او في قول تعمل هو ضعيف فيه ضعيف قال ولو اتفق المخرج من غير الموضع المعتاد شوف هاي اتفق هاي ناحية هاي الفرصة الثانية اللي
بتقول
لا إذا امتد الموضع المعتاد
نعم
قال ولو اتفق المخرج من غير الموضع المعتاد نقض نعم بعد ما فيها كلام انه قال وأشبه هذا عبر قال نقض لأنه شنو لأنه هنا بعد لا مجال للقول بعدم الناقضية لأنه تعود الحين يعني الخروج من هذا الموضع وذاك الموضع انسد لا مجال للشبهة الحين يعني نعم قال وكذا يعني نقض لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا كما قبل قليل العبره بالاعتياد اذا صدق انه يخرج من هذا الموضع واعتاد خروج الغائط من هذا الموضع والنوم اي والنوم معطوف عليه من على خروج يعني مو قال وهي
امر شيخنا هنا ما قد يقصد بالجرح يعني الجرح مثلا نتيجه مثلا حادث او نتيجه مثلا عمليه
نعم من
اي مطلق
يعني يكمل مطلق
اي شكل الخروج
قال والنوم يعني معطوف على خروج وهي سته خروج البول والغائط والريح والنوم
نعم
خروج البول وخروج الغائط والنوم الغالب على الحاستين يعني حاسه السمع وحاسة البصر إنما تصبهما بالذكر لأنهما من أقوى الحواس فإذا زالت أقوى الحواس شو تلزم تلزم زوال باقي الحواس من غلب على سمعه وبصره بخصوص السمع إذا غلب على السمع والبصر غلب على باقي الحواس لهذا كل شخص يعرف نفسه نعم أم لا بسمعه إذا نقول لك تكلمنا عن موضوع أنت عندما نقول أنا نمت لو لا سمعتني قلنا احنا قال نعم انت قلت له كذا واجابت بكذا مغمض عيني لكن بالي يمكن قل انت مو نايم الموضوع ما بطل فاذا قال لا هون انا بكتب غير عالم ما ادري بيكم اصلا شيء ابو ما ادري ايش تفجور ما اميز كلام زيد من كلام عمرو واذا ميزت ما افهم ايش قال قل اذا انت كنت نائما نعم قال والنوم الغالب على الحاستين وفي معناه يعني وفي معنى النوم يعني شخص يعني في حكم النوم في الناقض يعني لم يكن ناقض. شنو اللي نهم ناقض؟ كل ما أزال العقل من إغماء هم يصير نوم. هذا حكم من حكم النوم. تقول من حكم اللي نشمله حكم النوم بمعنى النوم إنه النوم شنو زوال، يعني يمكن أنت يزول إدراكك ووعيك، فمما يزيل الوعي والإدراك والإغماء الجنون السكر إذا نعم قصدها والاستحاضة القليلة. بعد واضح ليش فيج بالقليلة؟ ليش ذكرنا قبل قليل إنه ما فوقها يعني الاستحاضة المتوسطة والكثيرة تجوز بعد غسل توجب كما سيأتي الغسل. الاستحاضة القليلة ما تجوز الغسل. هذا هو مما أنه أنزل نفسه بأن يذكر ما يجب الوضوء فقط، فذكر الاستحاضة القليلة. ما يشكل أحد يقول شو الشيخ مثل الاستحاضة المتوسطة والكثيرة، لا منتبه تماما واعي تماما، هو قصر الكلام على خصوص ما يجب الوضوء، لهذا يذكر المتوسطة والكثيرة باعتبار أنهما يوجبان الغسل أيضا، وهو ملتزم بما يوجب الوضوء فقط. قال والاستحاضة القليلة. قال ولا ينقض الطهارة ندي ولا ودي ولا ودي، يعني هذه الأمور لا تكون كخروج البول والغائط ناقضة للطهارة. أما الندي أول فهو ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة، وهذا مسألة عند الرجال الله تعالى أعم من الرجال، بس المسألة بقدر متوقع أنهم يخرجوا عقيب الشهوة عبر عنهم بالندي، بس مجرد الشهوة والجنسية وكذا تفكير هذه الأمور ويخرج هذا السائل، لكن لو لا ينقض الوضوء. قال نعم قال ولا وذي. الوذي شنو؟ نعم الوذي ماء يخرج عقيد الإنزال، يعني عقيد خروج المني. هناك ماء طبعا لا بد من قيد القيد.
نعم
إذا كان يخرج عقيب الإنزال نجس طاهر، أو بعبارة أخرى ينقض الطهارة أم لا؟ لا بد أن نقيده. هو لا ينقض الطهارة بشرط. بشرط شنو؟ أن يكون بينه وبين خروج المني استبراك بالبول والخرطان. أما قبل الاستبراك بالبول والخرطان الخارج يكون شنو؟ يكون منيا بفحم المني كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. فلو فرضنا شخص أمنى يعني خرج منه المني ثم استبرأ بالبول والخلطان ثم اغتسل اغتسل فغسل يجزع عن الوضوء ولا لا؟ يجزع. بعد ذلك خرج منه سائل، فنقول هذا السائل يسمى شنو؟ وذي. هو ليس ناقض طهارتك، انت استمر على وضوء استمر على طهارتك الاولى. اما اذا قبل ان يستبرأ بالبول يعني خرج منه المني واغتسل ثم خرج منه سائل وشك انه هذا مني لو ودي، نقول له لا هذا ليس وديا، فهذا مفروض انه مني لانه انت لم تستبرئ بالبول والخرطان فهو غسلك باطل وبالنتيجه وهو باطل. نعم هذا شنو كان الودي. اما الودي فماء ابيض غليظ يخرج عقيب البول، اجلكم الله يخرج عقيب البول بعد التبول والاستبراء مثلا يخرج سائل، هذا السائل يحكم عليه لأنه طاهر وأنه لا ينقل الوضوء. فهذه الأمور لا تنقل الطهارة. قال ولا دم أيضا، خروج الدم في نفسه ليس ناقضا وإن كان الدم نجس لكن لا يؤثر في إبطال الوضوء. ولو خرج من أحد السبيلين يعني حتى لو كان هذا الدم خرج من المقعد من المحل الغائط من محل البول من القبل أو الدبر. العبرة إحنا قلنا إنه لابد أن إذا خرج من القبل والدبر إذا خرج منهما بول أو غائط أو ريح ينقض، أما غيرهم إذا خرج شيء آخر كالدم في المثال نقول هذا دم خرج من القبل أو الدبر ينقض. الشيخ يقول لا ينقض، أنت ما قلت وخصوص البول والغائط نعم الريح
كان يتنجس.
نعم هو نجس يعني بنجاسة خبثية، لأن احنا كلامنا في النجاسة الحدثية. نعم قال عدد دماء الثلاثة.
نعم
ها نرجع الشيخ الدماء الثلاثة لا خصوصية فإنها ناقضة للحدث، وذكرنا لم ينزل الشيخ ليش ما ذكرته. إذا الدماء الثلاثة ناقضة الحق والثلاثة ناقضة الحق نرجع نجاوب الشيخ التزم انه يذكر هنا خصوص ما يوجب الوضوء فقط. وهذه الجماعة الثلاثة مع الجماعة الثلاثة مقصود الحيض والنفاس والاستحابة، فهذه الجماعة الثلاثة الحيض والنفاس والاستحابة توجب مع الوضوء توجب الغسل ايضا، ولكن لم يذكرها في النواقض. وان ذكرها هنا حتى لا يشكل عليه، يشكل عليه بانك ذكرت ان الدم الخارج من القول والدبر لا ينقض، فكيف بالاستحابة والحيض والنفاس؟ دفعها هي من جهة نعم تنقض لكنها توجب الغسل ايضا، فلم اذكرها، والا هي نعم ناقضة صحيح، هو دم خارج ناقض. قال ولا قيء، يعني لو خرج القيء وهو مع الحرف واضح لا يكون ناقضا، ولا نخامة ايضا لا تنقض، وهي ايضا مع الحرف واضح. بعض الامور من في تعرفها يجوز تعقدها اكثر. لهذا بعض الامور العرفيه الواضحه جدا تترك على فهم العامي احسن. اخلاق من جد اخلاق اخلاق شنو تعرف بين نخامه كلش واضح. اخلاق صاعده شنو كذا راح مشكله نازله لو صاعده من الصدر ام من الراس ممكن تكون عرفيه. بالضبط بعض الامور لو عرفناها يزيدها تعقيدا، ولو تركناها على وضوحها يعني يكون اسلم وافضل. يعني امور عرفيه انا لا العفو جزاك الله خير حلو التعريف، بس شنو؟ انا اريد انك انه مو بالضروره كل تعريف هو يكون ناجح. قال ولا تقليم ظفر لا يؤثر، تقليم قص الاظافر لا يكون مبطلا، ولا حلق شعر ايضا لا يكون مبطلا للوضوء، ولا مس ذكر يعني مس القضيب، ولا مس القبل لمسه باليد لا يكون، ولا مس الدبر الذكر مس ذكر للرجال والقبل للنساء الدبر واضح، ولا لمس امراه رجل لمس امراه لا يكون ناقضا، ولا اكل ما مسته النار
القبل
اي معنى اي نحن لو فرضنا الخبز مثلا فلمس الخبز مثلا تقول الخبز مثلا النار او حار لا اذا اكلته او اذا لو اكلته مثلا لا يكون ناقضا، ولا ما يخرج من السبيلين الا ان يخالطه شيء من النواقض، يعني لو خرج من المحل البول او محل يعني من القول والزبر لو خرج شيء اخر غير البول وغير الغائط وغير الريح وغير الدماء الثلاثه لا يكون ناقضا الا اذا وجد واحد من النواقض.
مثل بعض المرضى الذين يصابون بالحصى يعني حصى مثل هذه من القضيب مثلا بدون ما مطلوب منها
ما يعبر عنه بماء الاحتقان. السؤال مهم شكو داعي ولا فعل هذا الشيء اذا نستمر على الولا خوي يدرك يعطي آلاف الفروع ولا اسم ولا بصاق مثلا في فرقة ولا بصاق مثلا ولا بصاق وقال نقامة بصاق غير نقامة ولا بصاق ولا عرق عرق تعرض يقدر يحكي على ولا سقوط شعر. فالسؤال مهم اللي ينبغي التنبيه له في قاعدة يعني عندك في ذهنك انه هو عندما يقول هذا لا يؤثر هذا لا يؤثر هذا يذكر هيك يعني هذا يعني مجرد احتمالات عقلية له مجرد تعداد يعني لا أم أنه إشارة لشيء لشيء. أنا راح أقول الكلام أنه عندما المصنف سيأتي هنا وفي موارد كثيرة يقول مثلا لا يبطل الوضوء كذا 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 ويذكر هاي كذا يضرب أمثلة محددة وكان بإمكان إيش يقول ما ذكرناه ناقض الوضوء وغيره لا ينقض، لكن يحدد هذا الغير بأمثلة محددة بحيث لا تزيد ولا تنقص. يعني مثل ما كما ذكر لا يذكر لم يذكر الإطلاق ما يشير لأنه في مقام النقض لشيء. شنو القاعدة الآتي؟ كل مورد من هذا القبيل هو في الحقيقة إشارة إلى أقوال فقهاء، فهو في مقام رد أقوالهم وهذا يعبر عنه بالتعريض يعني أنا أقول لك شيخنا مو أنا اللي واعد ويخلف شخص أقصد يعني أنت توعد أو فلان يوعد يعني شنو هذا وين كانت هذا حجة أو مو حجة بس هذا تعريض يعبر عنه. يعني أنا من أقول شيخنا مو أنا اللي واعد ويخلف يعني شو بدي أقول أو أنا أقول إنه في الحقيقة هناك غيري يواعد ويخلف وإن كان هذا أصول بحث الأصول ما إلا يأخذون من هذا الكلام نعم، لكن أنا كفكرة عامة العرف يستعمل هذا العرف يستعمله يقول مثلا يقصدني ويعبر عنه بالتعريض باللغة العامية يقول غرب يسمع زين فواضح بكل ما يقول شيء هذه الأمور التي ذكرها أمور مخصوصة أهل العامة ذكروا انه هذه الامور تنقض الوضوء، لهذا معظم بس الذكر وما تنقض الوضوء، فهو يقول ترى هذه الامور كلها تنقض الوضوء، فخلاص تسمع انت كلامهم تقول ما ذكرت هاي على شنو هي؟ لعل الشيخ نسي مس الذكر ناقض الوضوء غير تعودنا هيك، يقول الشيخ لا نبه، قال خلاص الذهنيه العاميه مؤثره عليك، انا اقول لك انص عليه ترى جبرائيل هاي مس الذكر ما ينقض الوضوء، مو تصور انا اشتريت ونسيته، لا انا قاصد قاصد انت قاصد من الذهنيه العاميه عندكم مولانا مجرد مس الذكر ناقض الوضوء، مجرد شيء ما كذا مس اكل ما مسك هنا ينقض الوضوء، بينما عندكم المني مو نجس. المني إذا خرج لا يكون نجسا، لرواية يروون عن عائشة أنها كانت تحك المني كذا على كل حال، فيعني قصدي أن المسألة لابد أن التنبيه من هذا الموضوع، أنا أعتبره دائما إنما المرضى إيش محالات نقول نقول ولا 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 أقول لك ويا رب كذا شيء ويا رب يا رب عائشي يقول لك أنت هذا يقر، إذن فهو في مقام شنو؟ في مقام ردي تعريض العقوق في كلامي وقال عام للخصوص، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل